أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في اشتراط الإيمان في الشاهد، ذكرنا ثلاثة أدلة. الدليل الرابع ونصنا أدلة عدم الإشراط، أيضا الاشتباه أدلة عدم، يعني عدم اعتبار الإيمان في الشاهد، أو بعبارة أخرى أدلة قبول شهادة غير المؤمن. كان الأول هو التمسك بإطلاقات بالإطلاقات، أما من الكتاب فذكرنا الآيات وانتهى الكلام إلى ذكر الروايات. وقفنا على الرواية، كم نذكر الرواية؟ ذكرنا رواية محمد بن مسلم، الاستدلال بالروايتين على قبول شهادة غير المؤمن في الحقيقة أيضا يكون بالإطلاق. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى اللي هي في الباب 41 39 49 الحديث الأول بعد 42. أما في الباب 39 الحديث الأول الظاهر أن الاستدلال تام، بمعنى أن الرواية فيها إطلاق يمكن التمسك به لإثبات قبول شهادة غير المؤمن، وذلك لأن الظاهر أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية هو في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام بيان الشرائط المعتبرة في ماذا؟ في الشاهد. فإذا التمسك بالإطلاق ما يواجه مشكلة أنه ليس في مقام البيان، وذلك بقرينة قوله عليه السلام: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير. يعني أضاف شرطا، والنعم إذا علم بعد ذلك منه خير. هذه العبارة يفهم منها أن الإمام في مقام بيان ماذا يعتبر في ماذا؟ في الشاهد، فيكون كلامه مطلقا لم يذكر الإيمان، اكتفى بأن يعلم منه خير، فحينئذ يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جواز سماع شهادة من يعلم منه خير مطلقا، سواء كان مؤمنا أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن مؤمنا. وهذه العبارة وهي أن إذا علم منهما بعد ذلك خير، ما يستفاد منها أكثر من اعتبار الاستقامة والعدالة وأمثال هذه الأمور، ما يستفاد من هذه العبارة اعتبار الإيمان، وإنما المستفاد من خير يعني اعتبار ماذا؟ استقامة، أن يعلم منه خير، أو عدالة، قل عدالة، يستفاد منها اعتبار ماذا؟ العدالة، ولا يستفاد منها أكثر من ذلك حتى تكون دليل على اعتبار الإيمان. وأما يعني احتمال أن يكون المقصود بالخير في هذه الرواية ما يشمل الإيمان، فكأنه اشترط الإيمان ضمنا، نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير، خير تشمل حتى ماذا؟ حتى الإيمان، فكأنه اشترط العدالة وماذا مثلا؟ والإيمان. هذا الاحتمال بعيد وخلاف الظاهر، ولا يمكن أن يصار إليه إلا بقرينة الظاهر من قوله إلا أن يعلم منهما بعد ذلك خير، يعني الاستقامة والعدالة لا أكثر من ذلك. نعم اللهم إلا أن يقال بأن أن 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 إلا أن يفترض التقية، إلا أن يفترض التقية يمكن أن يعدل عن بيان اعتبار الإيمان صراحة إلى ماذا؟ إلى هذه العبارة، إلا أن يعلم منهما ماذا؟ إلا أن يعلم منهما خير. ولعله يشهد، لأن جو الرواية جو تقية، لعله هو ما يفهم من الرواية من عدم قبول شهادة العبد، لأن السؤال وقع عن من؟ السؤال وقع عن 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 الجن والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الجن ويعتق شنو؟ ويعتق العبد. أتجوز شهادتهما على ما كان أشهد عليه؟ فالرواية بيها في الإشعار، بيها في الظهور، في ماذا؟ في أن العبد قبل عتقه شنو؟ لا تقبل شهادته، لكن هو شهادة شنو؟ أنه بعد عتقه تقبل شهادته أو ماذا؟ أو لا. هذا تضمن هذه الرواية لهذا المعنى، واضح أنه هذا غير مقبول عندنا. بالاتفاق علماؤنا بنوا على ماذا؟ على قبول شهادة العبد قبل شنو؟ قبل عتقه. وإنما هو رأي للعامة، هو رأي للعامة منسوب إلى أكثر العامة، وذهب إليه الفقهاء الأربعة، فقهاء العامة الأربعة كما قيل، بينما علمان لا يذهبون إلى ذلك. بالعكس، قدم عندنا أن الإمام عليه السلام أن المؤمن عليه السلام احتج على قبول شهادة ماذا؟ قنبر في القضية المعروفة. فلعل ظهور الرواية في عدم قبول شهادة العبد قبل عتقه يؤيد أن جو الرواية جو ماذا؟ جو تقية. فلعل التعبير بقوله إن علم منهما بعد ذلك خير يحتمل فيه أن يكون شامل علما باعتبار ماذا؟ باعتبار الإيمان. هذا الاحتمال إذا برز، يعني كاحتمال معتدلي، قد يمنع من الاستدلال بهذه الرواية على عدم اعتبار الإيمان وسماع شهادة ماذا؟ غير المؤمن. وأما الرواية الثانية اللي هي في الباب 41، في الباب 41 الحديث الثامن، لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس. قد يقال بأنه هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية باعتبار أن هذه الرواية ليست في مقام البيان من جهة ماذا يعتبر في ماذا في الشاهد، حتى يكون سكوتها عن اعتبار الإيمان دليل على ماذا؟ على عدم اعتباره. لماذا؟ باعتبار أن الرواية هي في مقام يعني ناظر إلى مسألة كفاية الشاهد الواحد مع يمين المدعي في حقوق الناس، ناظر إلى هذا أن الشاهد الواحد مع يمين المدعي يكفي في ماذا؟ في حقوق الناس. وهذا مضمون روايات كثيرة على ما تقدم بحثه في كتاب القضاء، مفصل روايات كثيرة جدا تدل على ذلك، بأنه يكتفى في حقوق الناس بشهادة الشاهد الواحد مع يمين الخاصم، مع يمين الخاصم ومع يمين المدعي في بعضها. الرواية ناظرة إلى هذه الجهة، الاكتفاء بشهادة الشاهد الواحد مع يمين الخاصم في حقوق الناس، وليست في مقام بيان ماذا يعتبر في هذا الشاهد الواحد، وهل يعتبر في هذا الشاهد الواحد الإيمان أو لا يكتفى بماذا؟ بالإسلام. هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ولذا لا يصح التمسك بإطلاقها. السكوت عن ذكر الإيمان ليس فيه دلالة على عدم شنو؟ اعتباره، لأنه ليس في مقام البيان من الجهة، فلا إطلاق في كلامه بلحاظ هذه الجهة. هذا قد يقال سيكون حالها في الحقيقة حال الروايات الأخرى التي تدل على هذا المضمون، اللي هي مروية في الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، في باب 14 من أبواب كيفية الحكم أن هيك روايات تدل على هذا المطلب، من قبيل مثلا صحيحة حماد بن عثمان حديث 11 في الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين ماذا المدعي. هل يصح لنا أن نتمسك بإطلاق رجل لإثبات قبول شهادة غير المؤمن؟ لا. لماذا؟ لأن واضح أن هذه الرواية أن الإمام هو في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان أن شهادة الرجل الواحد مع يمين الخاصم تكفي في الديون وفي حقوق الناس، وليس في مقام بيان ماذا يعتبر في الشاهد. ما نحن فيه يقال لأنها من قبل هذه الرواية، هو في مقام البيان من هذه الجهة وليس في مقام بيان ماذا يعتبر في ماذا في الشاهد. لكن هذا الكلام أيضا يمكن التشكيك فيه ومنع باعتبار أيضا أن لا، أن الظاهر أن الإمام عليه السلام هو في مقام بيان ماذا يعتبر في الشاهد، والقرينة على ذلك هي نفس القرينة المتقدمة في الرواية السابقة، وهي ماذا؟ وهي أنه عليه السلام ذكر بأن قال لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه شنو خير. إذن هو تصدى لبيان ماذا يشترط في ماذا في الرجل الشاهد الواحد، تصدى لذلك إذا علم منه خير، هذا الشرط. إذن اشترط في الشاهد ماذا؟ أن يعلم منه خير. إذن هو في مقام في هذا المقام، إذا هو في مقام بيان ما يعتبر في الشاهد فيكون بكلامه إطلاق، ويمكن التمسك به من في اعتبار ماذا شهادة، من في اعتبار الإيمان كما هو الحال في الرواية السابقة، لولا الملاحظة التي قلناها في الرواية السابقة، ويحتمال أن يكون جو الرواية جو ماذا جو الكفية. الرواية الثالثة التي يدعى إطلاقها ويتمسك بإطلاق النفي اعتبار الإيمان هي معتبرته الثالثة، يعني معتبرة محمد بن مسلم الثالثة المروية في الباب 39 الحديث 6. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم، رواية سندا تاما. عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد، في حال كون نصراني أشهد على شهادة، شهادة لواحد هو أشهد على هذه الشهادة ثم بعد ذلك أسلم، أتجوز شهادته؟ قال نعم، هو على موضع شهادته، تقبل شهادته وهو على موضع شهادته. هذه الرواية الثالثة. هذه أيضا اعترض على الاستدلال، استدلال بها واضح أن هذا قال نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم، تقبل شهادته أو شنو أو لا؟ ما قال ثم أسلم وآمن، وإنما قال شنو ثم أسلم، فيظهر منها اكتفاء بماذا؟ بإسلام الشاهد، أن إسلام الشاهد يكفي لقبول شنو؟ لقبول شهادته. ثم أسلم مطلقة سواء كان مؤمنا أو لم يكن ماذا؟ الإسلام هو المعتبر. قال نعم تقبل شهادته إذا شنو؟ إذا أسلم. سيفهم منها عدم اعتبار ما يزيد على ماذا؟ على الإسلام. اعترض على هذه الرواية بنفس الاعتراض الذي أورد على الروايات السابقة، وهي أن الرواية هي ناظرة إلى مسألة أخرى، ناظرة إلى مسألة التحمل في حال الكفر والأداء في حال ماذا؟ في حال الإسلام، هذا يضر بالشهادة أو لا؟ أن يتحمل الشهادة حال شنو؟ حال الكفر، ويؤدي الشهادة حال شنو؟ حال الإسلام. تحمل الشهادة في حال الكفر هل يضر بالشهادة بعد الإسلام أو لا يضر؟ هي ناظرة إلى هذه الجهة وليست ناظرة إلى بيان ماذا يعتبر في الشاهد، حتى نقول إذا قالت إذا أسلم ولم تذكر الإيمان معنى ذلك أن الإيمان ليس شنو؟ ليس معتبرا. نفس هذا الاعتراض السابق هنا أيضا ذكر، لكنه استدلال بالرواية في الحقيقة ما له دخل في هذا. يمكن بيان الاستدلال على نحو لا يمنع منه افتراض أن الإمام عليه السلام هو في مقام بيان أن التحمل في حال الكفر لا يضر بأداء الشهادة في حال شنو؟ في حال الإسلام. لا، نفترض أن الإمام في هذا المقام هو في مقام بيان هذه القضية، لكن يمكن تقريب الاستدلال بنحو آخر لا يمنع منه ذلك، وذلك بأن يقال بأن الذي يفهم من الرواية عرفان أن السائل المرتكز في ذهنه عند سؤاله هذا السؤال هو كفاية الإسلام في ماذا؟ في الشهادة، أن الإسلام يكفي في الشهادة. والمشكلة عنده هي مسألة هذا، أن التحمل كان في ماذا؟ في حال الكفر، هاي عند المشكلة. وبعبارة أخرى نقدر نقول أن الرواية ظاهرة ظهور عرفي في أن دافع للسؤال وجهة السؤال في عند السائل، يعني الشيء الذي في ذهنه ودعاه إلى السؤال، هو أن مسألة فقدان الشرط في حال التحمل، هذا اللي دفعه إلى السؤال هو هذا. في حال الأداء الشرط موجود، في حال التحمل الشرط شنو؟ مفقود. هاي جهة السؤال، فقدان الشرط في حال التحمل، ووجدان الشرط في حال شنو؟ في حال الأداء. هذا يمنع من قبول الشهادة أو لا؟ هذا المرتكز في ذهن السائل، هاي جهة السؤال. إذن جهة السؤال هو ماذا؟ هي هذه. إذن المرتكز في ذهن السائل شنو؟ أن الشرط هو شنو؟ هو الإسلام. هذا الإسلام لم يكن موجودا في حال التحمل، وكان موجودا في حال ماذا؟ في حال الأداء. هذا يمنع أو لا يمنع؟ هذا هو المرتكز في ذهن السائل، والإمام عليه السلام أقره على ذلك، لم ينبهه إلى خطئه في هذا الذي ارتكز في ماذا؟ ارتكز في ذهنه. وإذا قررنا الاستدلال بهذا الشكل، بعد لا يضر في هذا الاستدلال أن لا يكون الإمام عليه السلام في مقام ماذا؟ في مقام بيان ماذا يعتبر في الشاهد، لا يكون في هذا المقام. سلمنا أن الإمام هو في مقام بيان أن التحمل في حال الكفر لا يضر بماذا؟ بالشهادة في حال الشنب، هو في هذا المقام ما يقاله. لكن احنا طريقة الاستدلال تلفت، طريقة الاستدلال ان المرتكز في ذهن السائل عندما سأل هو ماذا؟ هو عدم توفر الشرط في حال الكفر في حال التحمل، وتوفر في حال شنو؟ في حال الشهادة. المرتكز في ذهنه ان الشرط هو الاسلام، في حال التحمل كان كافرا، في حال الاداء هو شنو؟ هو مسلم. هذا يضر او لا يضر؟ الإمام أقر على هذا الشيء المرتكز في ذهنه، بالنتيجة هو سكت عنه ولم ينبهه على ذلك، ويفهم من ذلك إقرار على ما ارتكز في ذهنه، وبالتالي يفهم من ذلك أن الشرط هو شنو؟ هو كما فهمه هذا، كما ارتكز في ذهن هذا، وهو شنو؟ أن الشرط هو الإسلام. فبعد ما يضر فيها ماذا؟ أن يكون الإمام ليس في مقام البيان من هذه ناحية. الرواية الرابعة التي يتمسك بإطلاقها هي صحيحة أبي عبيدة المروية في الباب الثامن والثلاثون الحديث الأول. الرواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رياض، عن أبي عبيدة سنة تام الطريق الثاني تام على الأقل، الأول في سهل بن زياد لكن الثاني خالي من سهل بن زياد. قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل. استدلال بالرواية مبني على أن يكون المقصود بأهل جميع أهل الملل يعني من المسلمين وغيرهم، من المسلمين وشنو وغيرهم. تجوز شهادة المسلمين على جميع على غيرهم، كأنه على جميع أهل الملل يعني على جميع أهل الملل من المسلمين وغيرهم. بالنتيجة شهادة المسلم تجوز جائزة ونافذة ومسموعة على ماذا؟ على المسلم وغيره. المسلم شهادته مسموعة، ومقتضى إطلاقها شنو؟ المسلم مطلقا تكون شهادته مسموعة على المسلم وغيره مطلقا، سواء كان مؤمنا أو لا يكون ماذا؟ أو ليس مؤمنا. هذا الاستدلال بالرواية. الاحتمال الآخر اللي يمنع من الاستدلال أن تكون الرواية لا مقصود بها على جميع الملل يعني من غير الشنو؟ من غير المسلمين، على جميع أهل الملل يعني من غير المسلمين. فحينئذ تدل غاية ما تدل عليه هو قبول شهادة المسلم وإن لم يكن مؤمنين على من؟ على غير الملل، على غير الملل. هذا تدل على هذا المقدار. أما سماع شهادة المسلم على المسلم هذا ما به دلالة عليه، وإنما تدل على قبول وسماع شهادة المسلم إذا شهد على الكافر على غير المسلم فتسمع شهادته. ليس الإيمان شرطا في شهادة المسلم على غير المسلم، في الشهادة على غير المسلم الإيمان ليس شرطا، لكن هذا ما ينفعنا. احنا نثبت أن الإيمان ليس شرطا في شهادة في الشهادة على المسلم، في الشهادة على المسلم الإيمان ليس شرطا. هذا لا يستفاد من هذه الرواية إذا كان المقصود بقوله جميع أهل الملل يعني جميع أهل الملل من غير المسلمين. وهذا احتمال موجود في الرواية، يعني ما يمكن نفيه بسهولة. الرواية الخامسة، الحديث الخامس، هي صحيحة الصفوان الموجودة في الباب 39، الحديث الثاني. الرواية رواية الشيخ الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى وسنده إليه تام، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أشهد أجيره على شهادة، شهادة على الشهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم. هذه مسألة ما لها علاقة بمحل كلامنا. قلت: هذا محل الشاهد، فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم. الاستدلال بهذه الرواية أو الكلام في هذه الرواية هو نفس الكلام في الرواية قبل هذه الأخيرة، رواية مثلا الرواية الثالثة نفس الكلام. الاعتراض اللي يجي ودفعه والتقريب اللي اذكرنا أخيرا هو هذا، أن اللي يفهم من هذه الروايات أن المفتكر في ذهن السائل هو ماذا؟ هو أن الشرط شنو؟ أن الشرط هو الإسلام، الشرط هو الإسلام. يهودي أشهد على شهادة ثم أسلم هذا تقبل شهادته أو لا؟ المرتكب في ذهنه هو هذا، أن الشرط هو الإسلام غير متوفر عندما أشهد على الشهادة، وبعد ذلك توفر الشرط عندما ماذا؟ بعد حين أداء الشهادة. الشرط في ذهنه هو ماذا؟ هو الإسلام لا أكثر من الإسلام، والإمام أقره على ذلك. نفس البيان السابق يأتي في هذه الرواية. الرواية السادسة صحيحة حريز اللي هي مروية في الباب 41، الحديث 18 من الباب 41، حديث 18. الرواية هذه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية. في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، على رجل محصن شهدوا عليه بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، ثبتت عدالة اثنين دون الآخرين. فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وقيم الحد على الذي شهدوا عليه إلى آخره. إلى آخر الرواية. هاي الرواية. هذه أيضا تمسك بإطلاقها. إذا كانوا أربعة من الشنو؟ من المسلمين. مقتضى إطلاقها من المسلمين مطلقا، المؤمنين كانوا أو غير المؤمنين. وأيضا الظاهر من الرواية أن الإمام في مقام بيان ماذا يعتبر في هؤلاء الشهود لقوله ليس يعرفون بشهادة الشنو؟ شهادة الزور. ثم يجعل اعتراض أنه ليس في مقام البيان من هذه، لا هو في مقام البيان من هذه الجهة، سيتم الإطلاق فيستدل بها على عدم اعتبار أكثر من الإسلام، أكثر من الإسلام. لبس بها مسألة أنه في العدالة أن يكتفى بهذا المقدار، ليس يعرفون بشهادة الزور بالمقدار هذا، الشخص الشهادة يجيبه ليس يعرف بشهادة الزور، يكفي هذا المقدار لإثبات العدالة؟ أو لا مسألة أخرى يجب بحثها في ماذا؟ في الشرط الآخر اللي هو شنو؟ اللي هو العدالة. حتى الإطلاق بها تام. الحديث السادس أو السابع ما أدري هي معتبرة عبد الله بن المغيرة المتقدمة اللي قلنا استدل بها على اعتبار الإيمان، واستدل بها على عدم اعتبار الإيمان اللي هي الحديث الخامس في الباب 41 اللي قرأناها بس السابق. رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شنو؟ جازت شهادته. هذه الرواية اللي قدمت في الدرس السابق. هذه الرواية استدلال بها باعتبار ظهورها في قبول شهادة من عرف بالصلاح في نفسه، من عرف بالصلاح في نفسه، وهذا شيء يمكن أن يصدق على شنو؟ على غير المؤمن. ماكو مشكلة، يعني ماكو مانع من أن يصدق عنوان عرف بالصلاح في شنو؟ في نفسه، يصدق على غير المؤمن كما يصدق على ماذا؟ على المؤمن. وهذا هو اللي يكفي في قبول الشهادة إذا عرف بالصلاح في نفسه. وتقدم سابقا أنه لا يلزم من هذا دخول الناصبي اللي هو موضع السؤال بالرواية، لا يلزم من دخول الناصبي. لماذا؟ لأنه نمنع من صدق عرف الصلاح في عرف بالصلاح في نفسه على ماذا؟ على الناصبي. الناصبي لا يعرف بالصلاح في نفسه. لماذا؟ لأنه يرتكب من محرم، من أعظم المحرمات، مو مسألة العقيدة، لا، هو ارتكب بالنص ارتكب محرم من المحرمات، فيكون حال غير المؤمن إذا كان يشرب الخمر. كيف لا نستطيع أن نقول هذا عرف بالصلاح في نفسه هذا أيضا ما نستطيع أن نقول في حقه أنه عرف بالصلاح في نفسه. إذن لا يلزم من الاستدلال بالرواية على قبول شهادة غير المؤمن بصدق عنوان عرف بالصلاح في نفسه، لا يلزم من ذلك أن يدخل في ذلك ماذا الناقض على ما بيناه في الدرس السابق. وأما قوله عليه السلام كل من ولد على الفطرة، كل من ولد على ماذا على الفطرة، الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر ذكر بأنه هذا كالصريح في إرادة الشيعة ولد على الفطرة، كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في شنو في نفسه جازت شهادته، من هذا كالصريح في إرادة الشيعة ولو بضميمة، هو يقول ولو بضميمة قولهم عليهم السلام ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا، هذه رواية صحيحة معتبرة قدمت في بحث الخمس أنه ما على وجه الأرض على فطرة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة. وحينئذ يكون المقصود بالرواية في محل الكلام أنه كل من يولد على الفطرة يعني كل شيعي، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها على ماذا على قبول شهادة غير الشيعة غير المؤمن، هكذا ذكر الشيخ صاحب الجواهر. لكن الظاهر أن ماكو منافات بين الرواية اللي ذكرها وهي أنه ليس على وجه الأرض على فطرة إبراهيم غيرنا وغير ماذا وغير شيعتنا، موش الحديث ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا، ما منافات بينه وبين هذا الحديث الموجود، هذا الحديث ناظر إلى أنه ليس على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا، فعلا واضح هذا فعلا ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا صحيح، فغير المؤمن ليس على فطرة إبراهيم فعلا، لكن هذا لا ينافي أن يكون هو ولد على ماذا مليان على الفطرة، ما منافات، كل إنسان كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يعودانه أو ينصرانه كما في الحديث، فإذا لا منافات بين أن يكون غير المؤمن ولد على الفطرة فكان واجدا لهذا الشرط ثم بعد ذلك خرج عن الفطرة، خرج عن الفطرة، والفطرة فعلا مختصة بماذا مختصة بهم عليهم السلام وبشيعتهم، ما منافات بينهما، يعني اللي أريد أقوله بأنه صحيح الرواية تقول كأنها تشترط شرطين، أن يولد على الفطرة والثاني أن يعرف بماذا بالصلاح في نفسه، يولد على الفطرة هذا موجود في حق ماذا في حق غير المؤمن، وكون فعلا ليس على الفطرة لا ينافي أنه ولد على ماذا على الفطرة، إذن هذا محرج في غير المؤمن، وكون على علم منه الصلاح في نفسه أيضا يمكن إحرازه في غير المؤمن إذا التزم بالمقررات والأحكام التي يعلم بها ويعتقدها. هذه هي عمدة الروايات التي يمكن التمسك بإطلاقها، وقد تبين من خلال هذا الاستعراض لأنه هناك من النصوص ما يمكن التمسك بإطلاقه من في اعتبار شرط إيمان في الشاهد وقبول شهادة غير المؤمن، كم من الآيات تمت بعض الآيات الشريفة وأيضا من الروايات، ومن هنا يظهر أنه وأيضا ظهر أنه لم يتم شيء من الأدلة التي استدل بها على الاشتراط إلا الأصل والإجماع، الأصل والإجماع هم للعمدة كما تقدم، بقية الأدلة لم تتم على ماذا على اشتراط الإيمان، كلها كانت محل كلام ومحل تأمل إلا الأصل والإجماع، الأصل قلنا تام بلا إشكال، لكن شرطه هو ماذا لا يتم دليل يدل على ماذا على الاشتراط على عدم الاشتراط، وقد عرفت أنه هناك من المطلقات ما تدل على عدم الاشتراط، فتقدم على من تقدم على الأصل، لا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود أدلة اجتهادية تدل على ماذا على عدم الاشتراط وسماع شهادة غير المؤمن ولو بالإطلاق. فما تصل النوبة إلى العاصمة تبقى الإجماع. الإجماع إذا تم لا إشكال يمنع من التمسك بهذه الإطلاقات لأنه يكون مقيدا لها إذا تم الإجماع على اشتراط الإيمان وعدم سماع شهادة غير المؤمن يكون مقيدا لهذه المطلقات. لكن إذا تم الإجماع ثنانية الإجماع قلنا قابلة للترديد والتشكيل لما ذكرناه في الدرس السابق. يؤيد قبول شهادة غير المؤمن أي عدم اعتبار الإيمان في الشاهد، يؤيده ما ذكروه من أن القضاء في زمان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بلا شك كان قضاء قائم وكان جهاز قضائي موجود ويعين القضاة ونصب قضاته وكما هو المعروف والمشهور. المخالفون في ذلك الزمان هم اللي يمثلون الأغلبية العظمى، الأغلبية العظمى هم كانوا من المخالفين. ولم يعهد في هذا القضاء الذي مارسه الإمام عليه السلام أو ما مارسه قضاته الذين عينهم، لم يعهد ولم ينقل ولم يذكر بأنه كان يسأل الشاهد شنو مؤمن أو بالمعنى الآخر شيعي أو شنو مؤمن. ما كان معهود هذا أن يسأل هالسؤال هذا، فيظهر أنه كان تسمع شهادة ماذا المخالف. يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى